والاب والروح الكذب الاله الواحد امين. في الاربعين يوم التي قضاها المسيح على جبل اخذنا بعض تاملات ونريد ان ناخذ تاملا اخر. الاربعين يوم اللي قضاها المسيح على جبل كان منفردا بالله وحده، منفردا بالاب وحده، وكان الاب وحده يكفيه ولم يكن محتاجا لشيء اخر او لشخص اخر. يعني مسألة الاكتفاء بالله. هل يمكن ان الانسان يكتفي بربنا وربنا يشبه حياته وما يحتاجش الى عزاء بشري او عزاء عالمي او عزاء مادي؟ كل انسان السعادة بتاعته ليها اسباب، فهل انت سبب سعادتك ربنا وعلاقتك بربنا، ام ليك اسباب اخرى هي التي تسعدك؟ بتدور على السعادة في سبب اخر. ودي احدى الخطايا التي وقع فيها ادم وحواء. مش مكتوب عندكم في كتاب ادم وحواء دي، ممكن تضيفوه، انهم لم يكتفوا بالله وانما بحثوا عن سعادتهم في سبب اخر غير ربنا. الشيطان اهم شيء في الحقيقة يريد ان يقدمه علشان يتلف اي قلب نقي، او يظن ان يحاول ان يتلفه، انه يقدم شيئا اخر الى جوار الله لذلك القلب. يعني ادم وحواء كانوا قاعدين ومبسوطين بربنا، فقال لهم اريد ان اقدم لكم شيئا اخر الى جوار ربنا. الثمرة دي تسعدكم، المعرفة تسعدكم، العظمة انكم تبقوا مثل الله تسعدكم، المهم بيقدم شيئا اخر الى جوار ربنا. المسيح نفسه في الاربعين يوم كان قاعد مع الاب على جبل ومكتفي بيه، لكن الشيطان بنفس الطريقة اراد ان يقدم شيئا اخر، كما لو كان الشيء الاخر ده هو مصدر السعادة. ايه رأيك في الخبز؟ وتاكل وتشبع وتبقى مبسوط. ايه رأيك ان تقع من على الجبل والملائكة يحملوك على ايديهم ويبقى منظر جميل؟ ايه رأيك في الملك؟ تبقى ملك ولك اعطي هذه كلها. في شيء اخر الى جوار الله بيقدم. اما الذي يكتفي بالله ليس محتاجا الى شيء اخر يسعده، ما بيبحث عن السعادة بتاعته خارج الله عشان يقدم اليه شيء خارج يسعده. في الحقيقة ان الشيء الاخر هو اللعبة اللي بيقدمها الشيطان للانسان، يشوف كل انسان ايه اللعبة اللي تبسطه، ايه الحاجة اللي تفرحه، هل هي وظيفة، هل هي متعة، هل هي لذة، هل هي اقتناء، هل اي رغبة معينة، وتبقى لعبة الرغبات لعبة الرغبات لعبة اضافة شيء الى جوار الله، هي الحاجة اللي الشيطان يمسك منها النفس. اما النفس الزاهدة التي لا يهمها شيء، فمهما قدم الشيطان ما بتتعبش، لان هي ما تشعرش ان ينقصها شيء. ودي حياة القديسين، القديسين اللي قعدوا في البراري والقفار وشقوق الجبال وفي وحدة كاملة، سعادتهم في الله وحده، لا يشعرون بحاجتهم الى شيء اخر الى جوار ربنا يكون سبب السعادة. أخاب الملك راجل ملك، الشيطان عايز يتعبه، يتعبه ازاي؟ يقول له ايه رأيك لو خد حقل نابوت وضميته اليك؟ دخل حقل نابوت اليزرعيلي في ذهنه، اتلف سعادته وسلامه، واصبح لا يستريح الا لو اخذ حقل نابوت. شيء دخلهول كل نفس الشيطان يقعد يرقبها كده ويشوف هي بتتعلق بايه، هي بتحب ايه، ايه الحاجة اللي يقدر يمسكها بيها، ايه نقطة الضعف اللي هي بتحبها. واول ما يفهم النفس كويس يحاربها من نقطة الضعف دي، اديك ده لا ما اديكش، لا خد لا ما تاخدش، خلاص بقى لعبتها. المسيح ولا يهمه حد، لا الخبز يهمه، ولا العظمة ولا المناظر ولا شيء الملائكة يهمه، ولا كل ممالك الارض تهمه. ولذلك قيل ان القلب الذي يرتفع فوق مستوى الرغبات هو حصن لا ينال، والشيطان مستعد حتى بالنسبة للنساك والزخاد وسكان البراري والاديرة برضو يقدم رغبات رغبات رغبات، يقدم امان، يقدم تعلقات. واذا بالانسان يموت عن العالم ويصلوا عليه صلاة اموات، ومع ذلك تلاقي الشيطان يقدم رغبات، يقدم امان، يقدم اشياء يتعلق بها القلب. دي حرب بالنسبة لكل انسان، ان يضيف اليه شيئا الى جوار الله، ان يخرجوا من دائرة الاكتفاء بالله. واول ما الرغبة دخلت وملكت تبتدي سعادة الانسان تضيع وسلام الانسان يضيع ويتحول الهدف. بعد ما الهدف يبقى ربنا يبقى الهدف حاجة تانية غير ربنا، دخل هدف جديد ما كانش موجود قبل كده. هو مشكلة يهوذا الاسخريوطي ايه؟ انه كان عايش مع المسيح وليه هدف اخر غير المسيح، عايش مع المسيح وبيحب حاجة ثانية غير المسيح، شيء ثاني دخل، ما بقاش ربنا وحده، بقى حاجة موجودة جنبه. هي دي اللي مضيع الموضوع كله. فهل انت في حاجة دخلت قلبك الى جوار ربنا؟ ولا ربنا بالنسبة لك هو الكل في الكل؟ من ضمن المشاكل التي تتعب الانسان في علاقته مع ربنا ان ربنا ما يبقاش هدف، ربنا يبقى وسيلة لتحقيق اهداف اخرى. يقول لي يا رب عايزك توضب لي الموضوع الفلاني، عايزك تحقق لي الرغبة الفلانية، عايزك تديني الشيء اللي بحبه. طب ومش هو ربنا الشيء اللي انت بتحبه؟ لا، ده ربنا هو اللي يجيب لي الشيء اللي بحبه. لا، بقى ربنا وسيلة بعد ما كان غاية، والمسألة ضاعت. المسألة ضاعت، ما بقاش ربنا الهدف، ما بقاش هو الغرض، بقى هو اللي يوصل للغرض. مشكلة اليهود بالنسبة للمسيح، ان المسيح بالنسبة لهم لم يكن غرضا وهدفا يحبوه ويتعلقوا به، انما كان في فكرهم هو الوسيلة اللي تكون ليهم مملكة، الوسيلة اللي يرجع لهم امبراطورية داود او سليمان، الوسيلة اللي تديهم مجد عالمي، الوسيلة اللي تخلصهم من حكم اجنبي. فلم يكن غرضا في ذاته، كان مجرد وسيلة. لذلك لما استقبلوا المسيح يوم حد الزعف كملك وافتكروه خلاص وقالوا قصرنا بابن داود، وافتكروه هيرجع لهم العظمة القديمة، والمسيح اعتفى من الملك لان مملكته ليست من هذا العالم، خابت امالهم فيه، خابت امالهم فيه لانه مش هيوصلهم للحاجة اللي هم عايزينها. الهدف هو العظمة، الهدف هو المجد، هو الحكم، هو الكبرياء العالمي. ما يوصلش المسيح ليه يبقى ما ينفعش في نظر هؤلاء. فانت بالنسبة لك ربنا هدف ولا وسيلة؟ ربنا كل يوم تصرخ اليه انه يوصلك الى اهدافك، ولا ربنا بتقول له انت يا رب وليس سواك، معك لا اريد شيئا اخر، معك لا يعوزني شيء، انا مكتفي بيك. عظمة القديسين وعمق القديسين، كل ذلك كان متركزا في الاكتفاء بالله، في الاكتفاء بربنا، مش عايزين حاجة تاني. ولهذا كان من السهل عليهم ان يتركوا اي شيء، كان من السهل عليهم ان يتركوا اي شيء او كل شيء. بولس الرسول يقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. هو المسيح مش عايز غيره، مش عايز غيره، كل الاشياء التانية دي نفاية، ما تتوضعش الى جواره ابدا ابدا، هو الوحده كده. لا تكون هناك اهداف اخرى جانبية تعطل الهدف اللي هو ربنا. لذلك واحد زي ابراهيم اللي كان ربنا بالنسبه له كل شيء، كان من السهل عليه ان يترك اهله وعشيرته وبيت ابيه، الوطن والقرايب كل دول سابهم واذهب الى الجبل الذي اريك اياه، سهل لان ربنا بالنسبة له هو كل شيء. حتى الابن الوحيد قال له سيبه اسيبه لان ربنا هو كل شيء، مش عايز حاجة الى جواره. هنا وصل ابراهيم الى القمة، وصل ابراهيم للقمة ان ربنا بالنسبة ليش بحاجة تانية. لما ابراهيم دخلته رغبة الناس ابتدى يتعب، ابتدى يدور على الطرق البشرية، يجيب هاجر يجيب لنا اسماعيل طرق بشرية، يجيب خطورة يجيب لنا مجموعة ضخمة من العيال، يلجأ للطرق العالمية لهاجر وخطور. ليه؟ لأن رغبة الناس لدخلت. لما ربنا لقى رغبة الناس لدخلت قال له روح قدم ابنك وحيدك عشان ما تبقاش في رغبة أخرى، فراح يقدمه. قال له نجحت في الامتحان، نديك الناس اللي بعد كده، لأن الناس اللي مش هيبقى بديل عن الله، مش هيبقى بديل عن الله. ده النسل ده كان مجرد وسيلة ان به تتبارك جميع قبائل الارض، فلما تتبارك الارض يبقى يتمجد الله. ياريت كل واحد يفتش نفسه في هذا السؤال فقط، ايه اللي يوجد في قلبك الى جوار ربنا او بدال ربنا، الى جوار ربنا او بدال ربنا، ايه اللي يوجد في قلبك؟ في حاجة جديدة دخلت جواك؟ ايه هي؟ ايه هي؟ هل في شيء بتحبه اكثر من ربنا؟ هل ليك اهداف اخرى؟ هل الاهداف دي بتملك قلبك؟ بهذا الشكل تستطيع انك تناقش حياتك وتفهم نفسك. لوط كان عايش مع ابراهيم في حياة الايمان والغربة والخيمة والمذبح. ده كويس لحد كده كويس خالص. وبعدين إذا برغبة جديدة تخش في الخط، إيه هي؟ الأرض المعشبة. والأرض المعشبة دي لازمتها إيه؟ لازمة للأغنام، والأغنام تجيب ثروة، والثروة تجيب مركز. بدأ لوط تضطرب روحياته، وبعدين اختار سادوم لأنها أرض معشبة، وبعدين الرغبة بقت نمرة واحد وربنا بقى نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة، وراح الإنسان. عشان كده ربنا لما مسك لوط في حرق سدوم خرجوا مفيش حد ابدا، كل ما اخذوا من الارض المعشبة فكانت في النار، خرج لوط بلا شيء الى الجبل الى صوغر لكي يكتفي بالله وحده. وكأني انظر الى لوط وارى حصاد السنين كلها، حصاد السنين كلها، حصاد التعب، العشب، الاغنام، البنات، المركز، العيلة، الكل اكلته النار. وخرج ايد ورا وايد قدام، مفيش حاجة خالص. وجه سليمان في وقت من الاوقات الرغبات دخلت الى قلبه وبدأ يبحث عن تنعمات الملوك وبنيت لنفسي قصور وغرست لنفسي جنات وفراديس ومهما اشتهته عيناي لم امنعه عنهما. شيء الى جوار ربنا دخل في حياته وضيعوا. واخيرا استيقظ سليمان الى نفسه ليرى ان كل شيء اشتهاه اذا هو باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، مفيش غير ربنا وحده. والغرابة هذا الدرس ربنا بيعطيه للناس في كل يوم. يلاقوا انسان ميت، هذا الميت خارج بلا شيء. ما الذي اقتنيته في الحياة؟ ما فيش حاجة. خد معه حاجة في الصندوق، ما خدش حاجة، كله تاب. تابع عشان ايه؟ عشان يواجه الله وحده، يواجه الله وحده. والكلمة اللي قالها المسيح للراجل الغني الغبي، قال له هذا الذي اعددته لمن يكون. هتديه فين؟ صعب قصاد ربنا كده لوحدك. الدرس بيتكرر كل يوم امام الناس، وبيتكرر في الصفحة قبل الاخيرة من جريدة الاهرام في كل صباح يقروه، ويلاقي ناس خارجة مفيش، سابوا كل حاجة. وبرضو الجمع والتكوين، وتكنزوا لكم كنوزا على الارض، وحرب الشهوات والرغبات والامان واشياء الى جوار الله بتتكرر كل يوم، ولا استفادة من الدروس التي يعطيها الله. قلب يفور بالرغبات، يحور بالامان، بالاشتياقات، ويجمع حاجات كثيرة الى جوار ربنا. موسى مرة راح مكسر كل الحاجات دي، مكسرها جدا، وازدرى بكل خزائن فرعون، وحسب عار المسيح افضل من جميع كنوز فرعون. اول الكلام المرغوب داس على الحاجات دي. انطونيوس الشاب الغني اخذ هذا الدرس من ابوه، بص لجثمان ابيه وقال له اين عظمتك، اين سلطانك، اين غناك، كله شفته، تركت العالم بغير ارادتك ولكنني ساتركه بارادتي. وراح صار الحاجات دي، انا عايز ربنا لوحده. وكانت هذه هي فلسفة الآباء التي خرجوا بها، الله وحده مفيش غيره، لا نريد شيئا من العالم، الله وحده. كل ما في العالم يفنى بعد حين، كله لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وشهوته معه. ومن ايه؟ الله وحده. زي ما قال داود: معك لا اريد شيئا على الارض. هذا الدرس الجميل اللي ناخده من الاربعين يوما، الانفراد بالله، الاكتفاء بالله، الاعاد مع الله وحده، وتتفاقر كل الاشياء. حتى لو الشيطان قال لك اعطي كل ممالك الارض وعظمتها وسلطانها، كل دي باطل وقبض الريح. طب والملائكة اللي يشيلوك، كل ده باطل وقبض الريح. والخبز كله باطل وقبض الريح. امال ايه؟ الله وحده، مفيش رغبة تاني الى جوار ربنا. هو ده الدرس، ده الدرس الجميل ان الواحد ياخده. يا ريت واحد كده يقعد كده بنفسه ويعدد رغباته، ويعدد رغباته. ده العجيب ان الانسان يخش في طريق ربنا. لما يخش في طريق ربنا، يقول ده ما اخش في طريق ربنا اخدم واجيب الناس لربنا. الشيطان يقول له اخدم وانا اخدم معاك. تخدم معايا ازاي؟ اديك نصائح الذهبيه، تجيب النصائح. اللي يعمله الشيطان ما يمنعوش في الخدمه، ده راجل ابليس وبيخدم. يمنعه الخدمه يقول له اذهب يا شيطان، لا ما نمنعوش، استمر في الخدمه وموت نفسك في الخدمه وليل نهار وخدمه وإلى جوار الخدمة ما تلاقيش دقيقة تقعد مع ربنا. وهو ده اللي أنا عايزه. وتصبح الخدمة بديل عن الله. وتيجي للخادم تتصلي أنت تقولك مشغول في الخدمة. بتتأمل أنت مشغول في الخدمة. بتقعد مع ربنا أنت مشغول في الخدمة. ربنا في حياتك فين؟ إيه ربنا في حياتي؟ الافتقاد وتحضير الدروس والجوائز والعيال والرايح واللي جاي والنادي تعالك ايه يا ابني وربنا. ربنا ده ايه بقى؟ الشيطان عارف يلخبط الحكاية ويحط له الخدمة لده ربنا. وبعدين الشيطان يكتشف كده؟ لا ما يكتفيش. بس طب الاول يقول لي اشتغل في الخدمة وقوي نفسك في الخدمة، وبعدين يخلي الخدمة بدار ربنا، وبعدين جوه الخدمة يخليه يدعى ويتخانق ويصطدم بالناس ويقول له الغير المقدسة، الغير المقدسة تشتم ده وتزعل ده وتتخانق مع ده، والغير المقدسة تطير الراجل. وبعدين يدور على نفسه لا يلاقي ربنا ولا يلاقي هدوءه ولا سلامه ولا نقاوة قلبه، ومن اجل الخدمة بيزعق وبيشتم وبيتخانق وبيتخاصم مع الناس وبيشتهي والحكاية راح. ايه هدف اخر دخل الى جوار الله؟ تحولت الخدمة الى هدف. يعني نسيب الخدمة؟ لا ما نسيبش، لكن الخدمة تحتفظ بطابعها كوسيلة توصل الى الله وليست كهدف بديل عن الله. هذا الكلام. كل ما يريد الشيطان ان يضع امامك اهدافا جديدة، ان يضع امامك رغبات جديدة، ان يضع امامك بدائل عن الله، بدائل عن الله، حاجة بدل ربنا، حاجة بدل ربنا. ده ممكن واحد يقول عايز اتكرر، الشيطان يقول له مفيش احسن من التكريس، ويدخله في التكريس ويخليك في التكريس مش لاقي دقيقة يقعد مع ربنا. جرالك ايه؟
التكليف بقى بديل عن الله ولا بقى موصل لله؟ دخلناه كموصل والشيطان حوله الى بديل.
الانسان العاقل الحكيم يفحص نفسه جيدا بين الحين والاخر، زي ما كان القديس ارسلنس بيقول، كان كل شوية يفحص خط سيره، يقول انا فين دلوقتي، انا ماشي فين دلوقتي، ماشي فين. الله بالنسبة لي مركزه غير، الله بالنسبة لي الكل في الكل، ولا الله بالنسبة لي بقى وسيلة توصل لرغبات هي الكل في الكل، ولا الله بالنسبة لي اتنسى وسط المشغوليات، ولا دخلت كنيسة والعالم اصبح يحكمني وانا جوه الكنيسة ويصرفني بطرق عالمية جوه الكنيسة، ايه اللي حاصل بالظبط؟ ايه اللي حاصل؟ افحص نفسك تمام، انت فين دلوقتي احسن تضيع روحك. سعيد هو الانسان الذي يحتفظ بربنا كهدف وحيد في حياته، ويجد لذة الله وليس في عطايا الله، وليس في الخيرات التي تأتي عن طريق الله، انما اللذة هي لله وحده. ربنا يمسك القلب. الآية اللي بتقول يا ابني اعطيني قلبك تكملها آية تاني، الآية اللي بتقول يا ابني اعطيني قلبك تكملها آية تاني. ايه الآية التاني؟ الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، يعني قلبك لوحديها دي ما تكفيش، ده لازم كل قلبك. الغلطة اللي بتيجي مع كثيرين ان يقولك يا ربنا في القلب دي مش عايزة مناقشة، ربنا في القلب دي مش عايزة مناقشة، لكن ايه المانع الى جوار ربنا نحط حاجة تاني؟ تقول لي ادم بحب ربنا؟ بحبه خالص، بس ايه المانع ان انا احبه واحب المعرفة واكل من شجرة المعرفة؟ ما نخلي الاتنين مع بعض. الشاب الغني اللي جه للمسيح يحب ربنا ويحب الوصايا وحافظ الوصايا منذ حدثته، لكن ايه المانع الى جوار ربنا نحط شوية فلوس، يعني يبقى ربنا والفلوس مع بعض يبقى زيادة الخير خيرين؟ لا، الحاجات دي هتبقى بديل. المصيبة في الخطية انها لا تبدأ مكشوفة الوجه مقنعة باستمرار ومحجبة، يعني متبانش ابدا، وجايز تكون في ثياب فضيلة زي ما قال يأتونكم في ثياب الحملان وهم ذئاب قاطفة، والخطية تلبس ثوب فضيلة وجيلك، والإنسان ينحدر شيئا فشيئا دون أن يحس، والشيطان باله طويل وحباله طويلة، يعني ممكن يقول أنا هوقع واحد في خطية، الخطية دي هفرش لها 5 سنين، وبالك طويلة عن 5 قوي، يعني 5 سنين يدرجوا حتة 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 لغاية لما يخلص عليه.
بمصر.
لكن كويس ان احنا ناخد النصايح اللي تعالج كل حاجه مره واحده. اللي بدل ما واحد يديك 100 نصيحه يديك نصيحه واحده تسوى 100. ايه النصيحه الواحده اللي تسوى 100؟ الله يكون الهدف الوحيد في حياتك، واحترف من الاهداف الجانبيه اللي تدخل على ربنا جوه قلبك، تدخل على ربنا جوه قلبك، وبعدين تخبي ربنا وتبقى هي كل حاجه. ولذلك لما دعانا الكتاب الى محبة الله دعانا في نفس الوقت اننا لا نضع محبة اخرى الى جواره ونحتفظ بربنا. لكن الحكاية دي عايزة قلب كبير يتدرب على الاكتفاء بربنا. عشان تحتفظ بربنا لوحده لازم ربنا يملى قلبك. ساعات واحد يقول قلبي واسع، عندي طاقات من الحب والعاطفة استطيع ان اوزعها على مجال كبير جدا، ادي منها لربنا وادي منها للخطية وادي منها للمال وادي منها للعظمة وكل يعني قلبي قلب واسع. قلبك واسع ويتحط كل الحاجات دي فيه، كله قلبي يشيل الكل. لا، ده قلبك لا يمكن يساعد ربنا لوحده. ما تجمعش بين الاثنين، ما تجمعش بين الاثنين. كويس جدا ان ايليا النبي قال لا تعرجوا بين الفرقتين، ان كان الله هو الله فاعبدوه وان كان الله هو البعل فاعبدوه. ربنا ان تحب الرب الهك من كل قلبك وان تحب قريبك كنفسك داخل محبة ربنا، مش خارج محبة ربنا، كجزء من محبة ربنا، ويبقى الله برضه هو الكل في الكل. لكن الانسان محبته للاشياء هي على حسب قيم الاشياء في نظره. كل ما حاجة قيمتها بالذات في نظرك قم تبتدي تحبها. ووظيفة الشيطان ان يقيم اشياء معينة ويعطيها اهمية خطيرة جدا بحيث انها تخلي ربنا نمرة اتنين. يعني مثلا ايه؟ واحد واقف يصلي ومبسوط بالصلاة خالص وسعيد مع ربنا والروح القدس بيديله تأملات جميلة جدا في الصلاة، وبعدين هو بيصلي كده في تأملاته الشيطان يجيب له فكرة، ايه رأيك التأملات دي لو اتقالت للناس تفيدهم؟ ده مش معقول ابدا، تأملات جميلة زي كده. طب وبعدين انحضر من ربنا دخل في الناس دلوقتي، وبعدين ايه اللي ضمنك انك في اخر الصلاة تكون لسه فاكر التأملات؟ طب ونعمل ايه؟ نمسك ورقة وقلم ونكتب التأملات دي. يروح سايب الصلاة ويدور على ورقة وعلى قلم ويقعد يكتب، يقول له لا اقعد وخد راحتك في الكتاب، وبعد شويه يدور على نفسه لا نفسه بطل فن. ليه؟ لان الشيطان اعطى للخدمه قيمه اكتر من الصلاه، واعطى لمنفعه الناس قيمه اكثر من التمتع بالله. وبعد شوية جايز يقول له دي التأملات دي لو اتقالت للناس دي حاجة مش معقولة، لا يحطوك قصادهم كده كملاك الله. دخلت الذئاب في الوسط، والكبرياء واعجاب الناس بالتأملات. اعجاب الناس بالتأملات يعني ما بقتش ربنا خالص، دي بقت ذات على طول. وصلت روح، ونتيجة التقييمات تحول تصرف الانسان من شيء الى شيء اخر. ولذلك احب ان اقول لك يريد تعيد التقييمات في حياتك. انت بتقيم كل شيء وبتحط ده في الدرجة الاولى وده في الدرجة الثانية وده في الدرجة الثالثة. واحد يقول انا مش لاقي وقت للصلاة، عارف ليه مش لاقي وقت للصلاة؟ لان الصلاة لا تأخذ قيمتها في حياتك كما ينبغي. لو بتديها تقييم اكبر من كده هتلاقي لها وقت بالضرورة، لكن انت ما بتدهاش هذا التقييم. او مثلا تقول طب نصلي مفيش مانع نصلي، واحنا ماشيين في السكة نصلي، واحنا قاعدين وسط الناس نصلي، لان الخشوع في الصلاة انت ما بتدلوش التقييم الذي يناسبه. فعندك الصلاة كلام وممكن بدون خشوع، فممكن تصلي وانت قاعد وتصلي وانت ماشي، لكن مش ضروري تقف بخشوع وتصلي. مجموعة من التقييمات تتمشي الانسان، وممكن في محاربة العدو ان ياخد حاجة ويديها التقييم الكبير ويشغلك بيها ويخليك تسيب الحاجات التانية كلها. نعيد التقييمات في حياتنا، واذا امكننا في اعادة التقييم ان نضع ربنا نمرة واحد وكل ما يختص بربنا نمرة اثنين وامور العالم نخليها ورا خالص، يبقى نجحنا في حياتنا. وبالشكل ده حياتنا تقدر تسلك في اسلوب روحي ولإلهنا المجد الدائم الى الابد.